حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، ولكن الشيعة أظهروا الحديث عن الفتنة وبدأوا يلوكون بألسنتهم ويخوضون في أعراض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن ثم اقتضت الضرورة والحاجة الشديدة أن نتحدث في هذه المسألة. الأمر الآخر أن الأصل في طرح الأمور التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن نعرض الروايات التي وردت فيها فنمحص هذه الروايات، فما كان منها صحيحا قبلناه، وما كان منها ضعيفا أو مكذوبا رددناه. وغالب ما ينتقد به الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الفتن وفي غيرها إنما هو مكذوب، والصحيح على خلافه. ويكفينا أن الله سبحانه وتعالى شاهد لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالرضوان، ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وكذلك طلحة والزبير وغيرهم من الصحابة الذين يخوض فيهم هؤلاء، وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء من السابقين الأولين من المهاجرين. فإذا كان هؤلاء يخاض فيهم فكيف بمن بعدهم؟ والله سبحانه وتعالى جعل سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم سبيل المؤمنين وجعله مقياسا للحق. قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فلا يمكن أن نترك هذه الآيات والبينات الواضحات إلى قول أبي مخنف لوط، ولا إلى قول الكلبي هشام السائب، ولا إلى قول أمثالهما من الكذابين الوضاعين المعروفين بتعصبهم وكذبهم في الوقت نفسه. وهذا كله يراعى أيضا مع استحضار ما نقلناه من كتاب الاعتقاد لابن بابويه القمي، وكذلك من كتاب الكافي للكليني، من أن التقية أصل عند هؤلاء القوم، وأن التقية عندهم 19 الدين، وأنهم نسبوا إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال التقية ديني ودين أبائي. فإذا كان هؤلاء يعتقدون أن الكذب دينا فلا نستبعد أبدا أن يكذبوا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد كذبوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة لا بد أن نلفت النظر إليها. وأيضا فإن ما ثبت وسلم من هذه الانتقادات إن صحت هذه التسمية، فإن هذه الأمور تحمل على حسن الظن. إن الرجل إذا كثرت حسناته لم تذكر سيئاته، وإذا كثرت سيئاته لم تذكر حسناته. ولنعرف جيلا في الإسلام أفضل ولا أكثر حسنات من جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود، وكذلك من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولأجل ذلك فلا بد من إحسان الظن بهؤلاء الأصحاب الكرام الذين كانوا سببا في إخراجنا من الظلمات إلى النور، وهم الذين حملوا الدين إلينا. ونحن نلحظ أن هناك غاية واحدة ما تحمل أعداء الإسلام جميعا في الطعن في رموز الإسلام. فالذي يحمل الشيعة في الطعن في الصحابة أنهم يريدون أن يهدموا ديننا وأن يصبح هناك دين مائع يكون بالهوى، كما هو الحال عندهم، يستحلون الزنا باسم المتعة ولا يصلون الجماعة وكذا وكذا من هذه الأمور التي ميعوا بها الدين والعياذ بالله. وأيضا فإننا نريد أن نبين أن هؤلاء الكفرة من النصارى والشيوعيين واليهود المعتدين وأمثالهم من المستشرقين وأذيالهم في بلادنا من المستغربين، إنما يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم لا لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يطعنون به في دين الإسلام. ولذلك فإن العالمانيين أيضا الذين يطعنون في علمائنا الآن لما رأوا من ثقة الناس بهم والتفافهم حولهم وعلموا أن الناس قد بدأوا يستبصرون الطريق على يد هؤلاء العلماء الربانيين الصادقين الذين لا يسألون الناس أجرا على ما يعطونهم من الهدى والعلم والنور، وإنما يسألون الله سبحانه وتعالى الأجر. فلما رأوا التفاف الناس حول هؤلاء العلماء الربانيين بدأوا يطعنون فيهم ويبحثون لهم عن المزالق والأخطاء ويشهرون بهم ويشنعون بهم، ولا والله لا يجرؤ هؤلاء العالمانيون أن يفعلوا هذا بقساوسة النصارى ولا برهبانهم. إنه لما نشرت جريدة وقائع أحداث اغتصاب النساء في كنيسة من الكنائس على يد هذا المرسوم الذي كان يغتصب النساء ويخدعهن باسم الدين النصراني، أغلقت هذه الجريدة في الزمن الذي لم يقصف فيه قلم، في الزمن الذي لم يقصف فيه قلم ولم يخرص فيه لسان كما يزعمون. فلماذا يتجرؤون على علماء المسلمين ولا يتجرؤون على هؤلاء الذين كثرت بلاياهم وألبوا دول العالم علينا وأكثروا من الفتن في الداخل والخارج تحت ما يسمى بأقضاط المهجر؟ لذلك نحن نقول إن الذين يطعنون في الصحابة رضي الله تعالى عنهم لابد أن نلتفت إلى غايتهم. وقد ذكرت أن القضية عند هؤلاء القوم عند الشيعة ليست فيما فعله طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنه وعثمان رضي الله تعالى عنه، فإن عثمان لو لم يفعل ما فعل وكذلك طلحة والزبير لو لم يخرج يوم الجمل ولم يقاتل أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ولو لم تخرج أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقرت في بيتها وجلست فإنهم مع ذلك لا يسلمون عند القوم عند الشيعة. لماذا؟ لأنهم رضوا بإمامة أبي بكر وعمر، وهذا كاف عند الشيعة لتكفير هؤلاء، إذ أنهم يعتقدون بأن علي رضي الله تعالى عنه أولى بالإمامة وبالخلافة، وبأن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إليه رضي الله تعالى عنه بأنه صاحب هذه، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى إليه رضي الله تعالى عنه بالإمامة وبالخلافة من بعده، وهذا كله كذب باطل يكذبه علي رضي الله تعالى عنه نفسه فيما ثبت عنه من الروايات، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: سألت علي رضي الله تعالى عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وفي رواية ابن عيينة: هل عندكم شيء مما ليس في أيدي الناس؟ قال: لا والذي قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليس عندنا إلا كتاب الله. ثم قال: وإلا فهما يعطى رجل في كتابه، يعني أن الذي عندنا هو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي عند الناس. وأيضا فهذا الفهم الذي اختص الله عز وجل به بعض عباده من أمثال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكان من علماء الصحابة: إلا فهما يعطى رجل في كتابه. وهذه الصحيفة، قال أبو جحيفة: فقلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل أي الدية وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. وقد خطب علي رضي الله تعالى عنه كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي الطفيل من حديث إبراهيم التيمي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا علي رضي الله تعالى عنه فقال: إنه ليس عندنا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، وذكر ما فيها رضي الله تعالى عنه. وأيضا فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الطفيل عامر بن وثيلة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت عند علي رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين، فجاء رجل فسأله: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسركم شيئا يعني يعطيكم شيئا من أسراره؟ فغضب علي رضي الله تعالى عنه وقال: ما أسر إلينا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كتمه عن الناس. وهذا من علي رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين حسن تصرف وحسن دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنه لا يجوز أبدا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا مما أوحاه الله عز وجل إليه مما يتعلق بأمر المسلمين. قد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذا يتضمن الاتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه كتم شيئا من الوحي أو بأنه خان هذه الرسالة أو بأنه خان المسلمين حين لم يختر لهم إماما وهذا من الأمور العامة كما يقول هؤلاء. لكن علي رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين أبرز للناس ما حدث تماما، فقال ولكنه حدثني بأربع كلمات، وذكر حديثا مما يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم عموم أصحابه، فذكر هذا الحديث الذي سمعه علي رضي الله تعالى عنه ولعله سمعه وحده من بين أصحابه. فإننا لم نقف فيما وقفنا عليه على هذا الحديث بإسناد صحيح إلا من طريق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والديه إلى آخر هذا الحديث. فحتى علي رضي الله تعالى عنه نفسه لم يكن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاه بالإمامة أو بالخلافة، وهذا فيما ثبت عندنا. فإن قال قائل لكن هذا ثبت عندهم بأسانيد معتبرة عندهم بأن علي رضي الله تعالى عنه قد بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إليه بالإمارة وبالخلافة وبالولاية، فنقول أظهروا لنا رجالكم وسموا لنا هؤلاء الرجال واعرضوهم على ميزان الجرح والتعديل، إن كل رجل من رجالنا من رجال الحديث قد أعد له علماؤنا ما يقابل السيرة الذاتية، فيذكرون شيوخه وتلاميذه ومن وثقه ومن ضعفه. ومثل هذا العلم عند الجرح والتعديل أصيل عند أهل السنة دخيل عند هؤلاء القوم، وإنما يعدلون بالأهواء ويوثقون ويجرحون بالأهواء، وليراجع من شاء كتبهم في الجرح والتعديل وليقارن بين العلم عندهم والعلم عندنا. فلذلك أنا أردت أن أشير إلى أنه لابد من تمحيص الروايات الواردة في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضا إحسان الظن بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن الضوابط التي أشرت إليها كذلك أنه لابد أن نعلم أن طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا وكذلك معاوية رضي الله تعالى عنه لم يقاتل هؤلاء جميعا من أجل خلافة ولا ملك كما يزعم هؤلاء الكذبة، وإنما كانوا يقاتلون لأنهم كانوا يطلبون ثأر عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا ما نطقت به ألسنتهم. وقد ذكرت قبل ذلك ما ذكره الذهبي في السير أن أبا مسلم الخولاني وأناسا معه جاءوا إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وقالوا أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلومة وأنا ابن عمته والطالب بدمه؟ فأتوه فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له. فأتوا عليا فكلموه فلم يدفعهم إليه، ولذلك صمم أهل الشام على القتال مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. وأيضا فقد ذكرنا أن عموم الصحابة لم يدخلوا في هذه الفتنة، قال محمد بن سيرين كما أخرج عبد الله بن الإمام أحمد قال حدثنا أبي يعني الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. وكذلك فإننا ونحن نبرر أو نفسر ما حدث من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونحمله على أحسن الظنون لا نعتقد بعصمة هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ولا نقول إنهم لا يمكن أبدا أن يقعوا في شيء من الخطأ، ولكن ننظر هل لهذا الذي فعلوه وجهة؟ هل له اجتهاد؟ هل له تبرير؟ فإن كان الأمر كذلك حملناه على أحسن الظنون، وأما أن نبادر ونسارع إلى الطعن فيهم فهذا ليس من استقامة الدين، والله سبحانه وتعالى المستعان على ما يصفون. ثم نعرف ونعرج على طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. فمن طلحة بن عبيد الله وما مكانته في ديننا؟ طلحة بن عبيد الله هو أبو محمد، هو الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو ابن كعب بن سعد ابن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب القرشي، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في مرة بن كعب ومع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في تيم بن مرة. وعدد الآباء بين أبي بكر وتيم بن مرة هو عدد الآباء بين طلحة وعمر بن مرة، ولذلك كان الناس يطلقون على طلحة بأنه ابن عم أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكذلك أم طلحة بن عبيد الله هي الصعبة بنت الحضرمي من أهل اليمن، وهي أخت العلاء بن الحضرمي، وممن كان لهم قدم في الإسلام وقد شرفها الله سبحانه وتعالى بالهجرة، وهم يطعنون في نسب طلحة وفي أم طلحة كما سنبين إن شاء الله عز وجل زورا وبهتانا. وطلحة بن عبيد الله هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد السابقين إلى الإسلام، هو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، وأحد الستة أصحاب الشورى، وكان رضي الله تعالى عنه قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر أو قبل بدر ليتجسس الأخبار في الشام، فكان يتجسس الأخبار لصالح المسلمين، فلم يعد من الشام إلا في يوم وقعة بدر، فحزن لذلك حزنا شديدا، فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة. وقد ذكر الواقدي مع أنه غير معتبر في الحديث، ذكر في السيرة هذا الأمر، فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من المدينة إلى بدر طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى طريق الشام يتجسسان الأخبار، ثم رجع إلى المدينة فقدماها يوم وقعة بدر. فإنما غاب طلحة بن عبيد الله عن يوم بدر لا عن إرادته، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلفه أن يخرج ليتجسس أو ليعرف الأخبار. ولا شك أن التجسس للمسلمين هو من مصلحة المعارك الإسلامية، ولا شك أن هذا يقوم بدور الاستخبارات، ولا يستطيع أحد أن يقلل من دور الاستخبارات في المعركة، فإن المعركة قد تقوم ابتداء وانتهاء على أمر الاستخبارات كما هو مشهور عند العسكريين. وأما يوم أحد فإن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه اشتهر بهذا اليوم، وهذا اليوم كان كما يذكر في أثر عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا ذكر يوم أحد قال هذا اليوم كله لطلحة، ولكني لم أقف على هذا الأثر بسند صحيح، وإنما وقفنا على أسانيد أصح من ذلك تبين ما كان عليه طلحة من البذل ومحبة الاستشهاد والفداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فلقد أخرج البخاري وغيره من حديث قيس بن أبي حازم رحمه الله تعالى أنه قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقد شلت. وأيضا فإنه قد ثبت من طريق أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى أنه قال لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام التي قاتل فيهم غير طلحة والزبير عن حديثهما، فرضي الله تعالى عن طلحة. بل ولنتأمل هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم بسند حسن من طريق الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة فقال الزبير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. فهذا يدل على ما كان عليه طلحة يوم أحد، فإنه لم يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه فقط، وإنما لما وقع السيف حمى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يفديه بجسده كله، حتى إن يده قطعت أصابعها وشلت يد طلحة رضي الله تعالى عنه من دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبقائه واستبساله في الوقت الذي كانت المفاجأة قد أصابت بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم أحد، فانكشفوا وانهزموا لهول الصدمة، لكن طلحة بن عبيد الله والزبير رضي الله تعالى عنهما وكذلك بعض الأنصار هؤلاء جميعا ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدفعون عنه سهام المشركين، ومنهم كذلك أبو طلحة الأنصاري زوج أم سليم رضي الله تعالى عنهما. فلذلك أريد أن أشير وألفت النظر إلى أن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قد ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم بشارته له في الجنة بالجنة في هذا اليوم. وأيضا فقد أخرج الترمذي وغيره بسند صحيح من طريق موسى وعيسى ابن طلحة رضي الله تعالى عنهما أن الصحابة كانوا يهابون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق طلحة بن عبيد الله أنه قال إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يوقرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهابون أن يسألوه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أصحابه عن كثرة السؤال، كما في الحديث الذي عند مسلم إن الله كره لكم ثلاثة ومنها وكثرة السؤال، فكثرة السؤال بلا فائدة مذمومة. فكانوا يتوقعون أو يتحينون الفرصة التي يأتي فيها رجل من الأعراب من البدو من الجهلاء الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعلونه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، فأرادوا أن يعرفوا قول الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقالوا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن قضى نحبه. فلما رأى هذا الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال من هو من قضى نحبه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج طلحة بن عبيد الله وعليه ثياب خضر، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عمن قضى نحبه؟ فقال الأعرابي أنا يا رسول الله. قال هذا ممن قضى نحبه. وقد يقول البعض وهذا كلام باطل، يقول إن هذا الحديث إنما روي من طريق طلحة، وهذا فيه تزكية لطلحة رضي الله تعالى عنه، وحاشا طلحة رضي الله تعالى عنه أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد لنفسه بالجنة، إذا كان لا يجوز لأحد أصلا أن يشهد لأحد غيره بالجنة، فليشهد لنفسه بالجنة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم، وهذه الآية وتلك تبينان أنه لا ينبغي أبدا للعبد أن يزكي نفسه بما ليس فيه أو أن يدعي لنفسه ما لا يتيقن منه، لكن طلحة سمع ذلك بأذنيه ووعاه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكره الصحابة بل روى الصحابة ما يشهد بذلك، فلقد أخرج الترمذي وغيره بسنن صحيح إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان على الجبل حين ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا. وهذا من دلائل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم شهد لهؤلاء بالشهادة وقد ماتوا شهداء، وسمى منهم واحدا صديقا وكان فيهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فإذا بحثت في تراجم وسير هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وجدتهم قد قتلوا ظلما والمقتول ظلما من الشهداء، وإن كان يغسل ويكفن لكنهم جميعا رضي الله تعالى عنهم شهداء بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها إخباره أن هؤلاء شهداء وماتوا كلهم غير النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر شهداء، فإن عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم قتلوا ظلما شهداء، فقتل الثلاثة مشهور، وقتل الزبير بوادي السباع بقرب البصرة منصرفا تاركا للقتال، وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركا للقتال فأصابه سهم فقتله، وقد ثبت أن من قتل ظلما فهو شهيد، والمراد شهداء في أحكام الآخرة وعظم ثواب الشهداء، وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم، وفيه بيان فضيلة هؤلاء. ومن مناقب طلحة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنه وهو راض، كما بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب ذكر طلحة بن عبيد الله، وقال عمر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. وهذا الأثر وإن كان قد روي معلقا فإن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قد وصل هذا الأثر في كتابه تغليق التعليق. ومما يدل أيضا على مكانة طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه في عدد من أصحابه بأنهم من أهل الجنة، وهذا في حديث العشرة المبشرين بالجنة، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. ففي هذا الحديث منقبة واضحة لطلحة رضي الله تعالى عنه، حيث شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة وأكرم بها من شهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عن رجل من أصحابه إنه من أهل الجنة ثم يتغير هذا الرجل، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له وهو على وجه الأرض بأنه ممن قضى نحبه وبأنه شهيد وبأنه من أهل الجنة ثم يتبدل حاله ويحدث ويبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله، كما يقول هؤلاء في من في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال: وسيأتي أناس من أمتي أعرفهم غرا محجلين، فأقول: يا رب أصيحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ولا ما بدلوا بعدك. فيحملون هذا الحديث على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، لا يحملونه عن المرتدين، لا يحملونه على مانع الزكاة، وإنما يحملونه على أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. إن طلحة بن عبيد الله اشتهر بالجود والكرم، ليس كما يقول هؤلاء بأنه كان محبا للدنيا متنافسا عليها أبدا، بل كان كريما جوادا، حتى لقب بطلحة الجواد وبطلحة الخير وبطلحة الخير وبطلحة الفياض رضي الله تعالى عنه، وذلك لشدة كرمه وجوده. ومن هذا ومن مواقفه في الكرم رضي الله تعالى عنه ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته، أنه أتاه من حضر موت سبعمائة ألف، فبات ليلته يتململ، يعني معه أكثر من نصف مليون دينار، سبعمائة ألف، فبات ليلته يتململ. فقالت له زوجته: ما لك؟ قال: تفكرت منذ الليلة، فقلت: ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته؟ فقالت له: فأين أنت من بعض أو عن بعض أخلائك؟ فإذا أصبحت فادع بجفان وقساع فقسمهم. فقال لها: رحمك الله، إنك موفقة بنت موفقة. وكان زوجه أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، إنك موفقة بنت موفق، وهي أم كلثوم بنت الصديق. فلما أصبح دعا بجفان فقسمها بين المهاجرين والأنصار، فبعث إلى علي رضي الله تعالى عنه منها بجفنة. فقالت له زوجته: يا أبا محمد، أما كان لنا في هذا المال من نصيب؟ قال: فأين كنت منذ اليوم؟ فشأنك بما بقي؟ قالت: فكانت سرة فيها نحو ألف درهم. قال مجاهد عن الشعبي عن قبيصة بن جابر قالت: صحبت طلحة فما رأيت أعطى لجزيل مال من غير مسألة منهم. هذا طلحة رضي الله تعالى عنهم، ومواقفه مشهورة مع المسلمين، وكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأنا أريد أن ألفت النظر إلى موقف زوجه أم كلثوم بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، فإنها كانت عونا لزوجها على الحق، وكانت عونا له على الكرم والجود. ما قالت له: ادخر هذا لنا ولا لأبنائنا، وقد كان لطلحة أبناء إنما قالت له: فأين أنت عن أخلائك؟ أمرته بأن يوزع هذا المال في الأنصار وفي المهاجرين، أمرته أن يدخر هذا المال عند الله سبحانه وتعالى، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فهذا الرجل وهذه امرأته، كيف يمكن أن نتصور أن مثل هذا البيت يمكن أن يكون بيتا متنافسا على شيء من أمور الدنيا؟ ولذلك فإن طلحة رضي الله تعالى عنه عاش كريما ومات كريما رضي الله تعالى عنه، وهذا كان حال كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن حينما نتأمل ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من البذل والجود وإثار الآخرة، نعرف كيف كان هؤلاء كرماء أجوادا رضي الله تعالى عنهم. قتل مع اتصال من أخ حسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ إن شاء الله بخير.
الله يحسن إليك أحسن، جزاك الله خير.
أنا حسين أبو عايش من الموصل العراق.
يا مرحبا، الله يبارك فيك شيخ حسين.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع منزلتكم في الدنيا وفي الآخرة،
وإياكم أبو عايش
الله، وأن يحشركم مع النبي صلى الله عليه وسلم سيد الدعاء
صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين وإياك
رضي الله عنهم.
اللهم آمين.
ومع طلحة
رضي الله تعالى عنه.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدركم في الدنيا وفي الآخرة.
وإياكم، جزاكم الله خيرا يا عائشة.
أنا عندي طلب واحد بس من أخوي العزيز، أنا أحبكم في الله جميعا إن شاء الله.
أحبكم الله، تفضل.
بدون استثناء.
أحبكم الله، جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليك.
وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن تتفضلوا وتتكرموا لنا بالدعاء. لأننا في أرض الفتن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن وما ظهر وما منها وما بطن.
اللهم أمين. ونسأل الله أن يتم عليكم النعمة والعافية وأن يحرر أسركم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الكرب عن إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان، وأن يهلك الكفرة الأمريكان ومن عاونهم من الذين يعاونون أهل السودان دائما في كل زمان ومكان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قتل طلحة بن الزبير رضي الله تعالى عنه سنة 36، وكان عمره أنذاك 62 سنة أو كان نحو ذلك، وقبره بالبصرة. وأهل البصرة يعلمون أن الشيعة حينما دخلوا البصرة يبحثون عن قبر طلحة بن عبيد الله وفجروا هذا القبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم ممن أهان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. إنه لما بويع علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه كان ممن بايعه طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما، ولكن بدأت الفتنة تقع حينما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وبدأت مشكلة تحدث وتطفو إلى السطح. هذه المشكلة أيهما أولى وأيهما يقدم؟ هل الذي يقدم أن تستقر أمور الخلافة وبلاد المسلمين وتنتهي ما فيها من أمور سوداوية، أم الأولى أن يؤخذ بثأر عثمان رضي الله تعالى عنه؟ فكان معاوية وهو ولي دم عثمان رضي الله تعالى عنه حريصا على أن يأخذ بثأر عثمان أولا، وكان أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه يرى أن هذا فيه من المفاسد ما فيه إذا طبق الآن، والأمور فوضى والفتنة عارمة، ولذلك أراد أن يؤخر ذلك بعض الوقت لما في ذلك من المفسدة الظاهرة ولما في تأخيره من المصلحة. وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت حادثة الإفك قال: من لي برجل آذان في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت في أهل بيتي إلا خيرا. وكان هذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلول، وكان حق هذا الرجل أن يقتل لأنه خاض في عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حديثه وقع شجار بين الأوس والخزرج، وحدثت فوضى عارمة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فآثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك عبد الله بن أبي درءا لهذه الفتنة ولهذه المفسدة التي بدأت تطل برأسها، ولا سيما وأن هناك مصالح أخرى لا بد أن تراعى ومفاسد قد تتحقق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، قال: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وبدأت هذه الفتنة تشتعل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يسكيها هؤلاء السبئيون أنصار عبد الله بن سبأ، ومنهم قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. أخ أبو وليد من الأردن، شيخ أبو وليد تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال أخي؟
أحسن الله عليكم، الحمد لله بخير والله. وعليكم السلام.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرك مع نبيه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
ومع أبي بكر وعمر.
اللهم آمين وإياكم إن شاء الله.
لدي طلب غريب.
تفضل.
ممكن؟
تفضل.
أنا دا حاول الاتصال بقناة وصال أو قناة الصفا لكن لم أوفق إلى ذلك. كنت أرجو كما احتفلوا بوفاة سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا أن نقوم بنفس الاحتفال ونحتفل بهلاك الخميني لعنه الله.
نعم.
أرجو أن تنقل هذه الرسالة إلى صفا أو وصال، أنا لا أستطيع الاتصال بهم.
نعم.
وعندي طلب سؤال فقهي.
فضل.
ممكن؟
تفضل.
أنا في بلاد غريبة.
نعم.
وأريد أن أبعث المال إلى أهلي في العراق في الأضحية عيد الأضحى.
نعم.
لكي يذبح الأضحية بدلا عني.
نعم.
هل يجوز ذلك؟
يجوز إن شاء الله.
بارك الله فيك.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. فلما وقعت هذه الفتنة وأراد معاوية رضي الله تعالى عنه أن يأخذ بثار عثمان أولا، هو ما كان ممتنعا عن المبايعة لعلي رضي الله تعالى عنه، وإنما أراد أولا أن يأخذ بثار عثمان قبل أي شيء وقبل أن يبايع علي رضي الله تعالى عنه، فهو لا يريد الخلافة ولا يريد الإمارة ولا يريد الملك، كما نقلنا عنه فيما نقله الذهبي رحمه الله تعالى من طريق أبي مسلم القولاني، وإنما يريد أن يأخذ بالثار وأن يأخذ بالقصاص. والله سبحانه وتعالى قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا شك أن السلطان المقصود هنا هو السلطان الحاكم ولي الأمر، وليس القصاص يترك فوضى لعموم الناس. ولهذا فإن الأثر الوارد عن ابن عباس في أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يتفاءل بنصرة معاوية ويقول إن الله سبحانه وتعالى قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. قال هذا دليل على أن معاوية سينتصر لأنه ولي الدم، لكن في ثبوت هذا الأثر نظر والله أعلم، فليراجع إن شاء الله عز وجل وليحقق. ولذلك أقول إن معاوية وإن كان يريد أثار فإن علي رضي الله تعالى عنه كانت له وجهة معتبرة. خرج طلحة والزبير واستأذن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه لأداء العمرة، وفكر في أمر يكون فيه التئام الجرح، وذلك بأن يأخذوا قتلة عثمان ويقدموهم للقصاص، وأن يطلبوا بهؤلاء حتى يطبق عليهم القصاص، وبذلك تنتهي الفتنة وينتهي الأمر، لا سيما والأمر يشتعل ويزداد في الشام مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه ومن خرج معه للقتال من أهل الشام. فلما كان في مكة اجتمع بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ورأوا أن في هذا ما سيحقن دماء المسلمين ويكون فيه الصلح، فخرج علي رضي الله تعالى فخرج طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ومن معهم يريدون البصرة. لو كانوا يريدون الخروج على علي رضي الله تعالى عنه لتوجهوا إلى المدينة لا إلى البصرة، فإن قتلة عثمان كانوا في البصرة، فلما أرادوا دخولها استقبلهم عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه وقال لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد قتلة عثمان. فقال لهم: حتى يأتي علي، ومنعهم من الدخول. ثم خرج إليهم رجل من الذين قتلوا أو شاركوا في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين واسمه جبلة، فخرج إليهم فقاتلهم في 700 رجل فانتصروا عليه وقتلوا كثيرا ممن كان معه، وانضم كثير من أهل البصرة إلى جيش طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. خرج علي رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى الكوفة لما سمع بأن هناك قتالا يحتدم في البصرة والأخبار لابد أن يتثبت فيها، فخرج علي رضي الله تعالى عنه وأرسل للكلام مع طلحة والزبير، أرسل المقداد ابن الأسود والقعقاع ابن عمرو التميمي، أرسلهما لينظرا صحة الخبر وليتفاوضا مع طلحة والزبير وليعلم لماذا يخرجان إلى قتال أهل البصرة أو إلى قتال والي البصرة، لماذا فعل ذلك؟ فبين كل فريق منهما وجهة نظره، وحينئذ اتفق الفريقان على الهدنة وعلى الصلح وعلى حقن دماء المسلمين. فبات المسلمون بات الفريقان في هذه الليلة بخير ليلة. معنا اتصال من الأستاذ عبد الحميد من مصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
أحسن الله عليكم بارك الله فيك.
عندي استفسار بس.
تفضل الله يحسن.
أنا ليا جار يعني بيشرب مخدرات ويعبغ يعني وأخلاقه حلوة ويسب الدين وكلام من دوت ويضرب زوجته وبيكسر وبيعمل، والحكومة كانت طلباه وقالوا لي بصفة إن أنا جاره ممكن تبقى لما يرجع تبلغنا يعني.
نعم.
فهل يجوز إن أنا أبلغ عنه؟
نعم.
ولا من باب الستر أستر عليه يعني مش عارف أنا محتار بصراحة.
لا، إنما نستر على من نظن فيه الخير ونرجو له الهداية، وأما من كثرت مفاسده على هذا الحال فالأولى أن يرفع أمره إلى السلطان. وإياك شنو. فنعود فنقول فبات الفريقان في خير الليلة على صفاء النفس وعلى الصلح وعلى فهم وجهة النظر من الفريقين. وفي هذه الأثناء خرج هؤلاء السبئيون أنصار عبد الله بن سبأ الذين كانوا ولا يزالون يريدون إذكاء هذه الفتنة بين الفريقين. فناوشوا الفريقين في الليل فناوشوا كل من الفريقين في الليل فظن كل واحد من الفريقين أن الآخر قد غدر به. فناوشوا جيش طلحة فظنوا أن جيش علي قد غدر بهم، وناوشوا جيش علي رضي الله تعالى عنه فظن أن طلحة والزبير عاد إلى الفتنة. ولذلك فإن الأمر قد اشتعل وحاول كل من الفريقين أن يهدئ المعركة وأن ينهي هذه الحرب، ولكن الحرب قد اشتعلت والفتنة قد قامت وأطلت برأسها فذهبت أصواتهم سدى. ولذلك كان طلحة رضي الله تعالى عنه يقول في أثناء هذه المعركة التي وقعت: أيها الناس أتنصتون؟ فأصبحوا لا ينصتون. فقال: أف أف، فراش نار وذبان طمع وعلي يمنعهم رضي الله تعالى عنه ولا يردون عليه. وأرسلت عائشة كعب بن ثور بالمصحف لوقف المعركة فرشقه السبئيون بالنبال حتى أردوه قتيلا. وذلك أن الحرب والعياذ بالله إذا اشتعلت لا يستطيع أحد أن يوقفها، كما ذكر بعض علمائنا المعاصرين، وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى أبياتا من الشعر لامرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. وقتل نتفضل معنا اتصال من أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، في أخين من 23 سنة اشتروا قطعة أرض ووضع ميراثهم فيها، وأخ منهم هو اللي كان مشتري قطعة الأرض وكتب عقد بينهم هما الاثنين مناصفة بالأرض بما عليها. الأخ التاني كان بيساعد أخوه تدخيل مرافق وساعده في الزواج وساعده في بناية الشقة الثانية. أخ منهم اتوفى من 8 سنوات. الأخ الموجود حاليا اللي هو اشترى قطعة الأرض عايز يطلع أولاد أخوه وزوجته من البيت. فأنا مش عارفة دلوقتي هل إحنا لنا حق ولا مناش، والعقد اللي مكتوب من 23 سنة بالنص بينهم هما الاثنين، الأولاد قصر، مش عارفة أعمل إيه. بيقول لي لا أنا اللي مشتري قطعة الأرض. بقول له طيب أنت اشتريتها وكتبت العقد ليه؟ طب ما قلتش لأخوك ليه من 23 سنة إن أنا مش موافق على العقد ده ومرسم محطوط فيه؟ يقول لي لا انت تورثي في الدور الاولاني بس اللي هو الاربع حيطان فقط لا غير. انا عايز اعرف بس من ناحيه الدين هل احنا لينا حق ولا لا؟
هو اذا كان العقد قد كتب بين الاخوين فالبينه على من دعا واليمين على من انكر. الان الاوراق الرسميه تثبت ان الارض لهما معا وليس لاحد الطرفين فقط، فما دام الامر كذلك يرفع هذا العقد الى القضاء وان شاء الله عز وجل يكون لكم حق. فقتل طلحة بن عبيد الله. الأخت شيماء.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ممكن أسأل بس عن استفسار حديث إياكم والحسناء من باب سوء، أنا نفسي أفهم معنى الحديث وهل ينطبق أيضا على الرجل. طيب وإذا كان في عدم التكافؤ وعدم تكافؤ في الإسلام، هل الواحد لو ظلم مثلا حد معين بسبب موضوع التكافؤ ده يبقى يأثم مثلا؟
لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، بالنسبة للحسناء في منبت السوء، الحديث يرد بلفظ إياكم وخضراء الدمن، فقيل وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء تكون في منبت السوء أو في بيت السوء. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه أن الإنسان لا يتزوج بالمرأة وإن كانت جميلة لأنها قد تكون من بيئة سيئة أو من بيت غير صالح، فالبعد عن هذه المرأة أولى والله أعلم. وهذا الحديث بمنطوقه ومعناه يغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين كربت يداك. والعلماء يقولون في مسألة الكفاءة إن أعلى أوجه الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين، ولذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية الشريفة رضي الله تعالى عنها، زوجها مولاه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. فالكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين، ولذلك زوج هذا الرجل مع كونه مولا من الموالي إلى تلك المرأة مع كونها من القرشيين وكونها من الشرفاء رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقتل طلحة رضي الله تعالى عنه منصرفا عن القتال بسهم غرب، والمشهور أن الذي رمى هذا السهم هو مروان بن الحكم أصابه في قدمه، وهناك أثار تقول إنه أراد بذلك أن ينتصر لعثمان رضي الله تعالى عنه، ولا ندري ما ذنب طلحة في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم إن طلحة إنما خرج هو الزبير وعائشة لأنهم ظنوا أنهم قصروا في أمر عثمان رضي الله تعالى عنه، وأنه كان من الممكن أن يفعل أكثر من ذلك، وهذا الشعور بالتقصير لم يكن في حق طلحة والزبير فقط، وإنما كان كذلك في حق علي رضي الله تعالى عنه، فإن طلحة أرسل ولده، وكذلك أرسل الزبير ولده عبد الله، وكذلك أرسل علي رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين أرسل ولديه حسنا وحسينا رضي الله تعالى عنهما، ووقف هؤلاء جميعا على باب عثمان يمنع قتلة عثمان من الدخول، ولكن قتلة عثمان تصوروا بيته وقتلوه دون أن يلتفت هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأبناء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. ومما يدل على هذا المعنى ما ذكر المؤرخ الشيعي المسعودي في كتابه مروج الذهب في الجزء الثاني في الصفحة 44 بعد 300، قال: ودخل علي عليه السلام الدار وهو كلوانه الحزين، وقال لابنيه: كيف قتل أمير المؤمنين؟ لو كان عثمان رضي الله تعالى عنه قد انتزع الخلافة فكيف يقول علي أمير المؤمنين؟ يقول المسعودي: ودخل علي عليه السلام الدار وهو كلوانه الحزين، وقال لابنيه: كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب؟ ولطم الحسن وضرب صدر الحسين وشتم محمد بن طلحة ولعن عبد الله بن الزبير، ونحن نشك في لعن علي رضي الله تعالى عنه أو شتمه لطلحة أو لعبد الله بن الزبير. ولكن الشاهد أن هذا الشعور بالتقصير كان عند هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، لأنهم كانوا يودون أن لو بذلوا أكثر من ذلك وفعلوا أكثر من ذلك، وكان طلحة رضي الله تعالى عنهم من شعوره بالذنب والتقصير يقول: اللهم خذ مني عثمان حتى ترضى، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أنه قد قتل طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في هذه المعركة، وقتل وهو خارج منها منصرفا عنها، وكذلك قتل ولده، وكان أفضل أولاده محمد بن طلحة الذي كان يكنى به ويكنى بأبي محمد، فمحمد بن طلحة بن عبيد الله كان شابا خيرا عابدا قانتا لله حنيفا، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقتل يوم الجمل أيضا. فحزن عليه علي أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وقال: صرعه بره بأبيه، أي أنه ما خرج إلا برا بأبيه، وما كان بيني وبينه شحناء ولا بغضاء ولا حقد ليقاتلني رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا بالنسبة لسيرة طلحة بن الزبير وما كان منه. وأما ما يفتريه هؤلاء الكذاب على طلحة، فإنهم يقولون إن طلحة كان كافرا، ويستدلون لذلك بأثر يروونه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بل ليس ذلك فقط، بل ويروونه كذلك عن أولاد. ففي تفسير البرهان في الجزء الثاني صفحة 106-107، وكذلك في تفسير الصافي في الجزء الثاني في صفحة 24 بعد 300، وكذلك في تفسير العياشي في الجزء الثاني صفحة 83، أن قوله سبحانه وتعالى: فقاتلوا أئمة الكفر، يقصد به طلحة والزبير، وأن علي رضي الله تعالى عنه هو الذي فسر ذلك. وروى القمي في تفسيره عن الحسن بن علي بن صالح عن الحسن بن علي عن صالح بن سهل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قوله تعالى: أو كظلمات قال فلان وفلان في بحر اللجي يغشاه موج، يعني نعفل من فوقه موج طلحة وزبير، ظلمات بعضها فوق بعض، معاوية ويزيد وفتن بني أمية، إذا أخرج يده في ظلمة فتنتهم لم يكن يراها، ومن لم يجعل الله له نورا، يعني إماما من ولد فاطمة عليها السلام، فما له من نور، فما له من إمام يوم القيامة يمشي بنوره. كذا في تفسير القمي في الجزء الثاني صفحة 106، وفي بحار الأنوار صفحة في الجزء الثالث والعشرين في صفحة 304-5. قال المجلسي: أراد بفلان وفلان أبو بكر وعمر، وأراد المراد بفلان وفلان أبو بكر وعمر، ونعفل هو عثمان كما كذا في بحار الأنوار في الجزء 22 في صفحة 306. قال في النهاية في غريب الحديث: كان أعداء عثمان يسمونه نعفلا تشبيها له برجل من مصر كان طويل اللحية اسمه نعفل، وقيل النعفل الشيخ الأحمق وذكر الضباع. فهذا بالنسبة لاتهامهم طلحة رضي الله تعالى عنه بالكفر، وليس ذلك فقط، بل يروي المرتضى في كتابه الشافي في الإمامة كذبا عن علي رضي الله تعالى عنه في الصفحة 87 بعد 200. يقول علي رضي الله تعالى عنه: كذا يقولون نسبة إليه زورا وبهتانا، يقول: ألا إن إمة الكفر خمسة: طلحة والزبير ومعاوية وعمر بن العاص وأبو موسى الأشعري، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ولم يكتف هؤلاء بأن ينسبوا طلحة إلى الكفر، بل نسبوه إلى الإصرار على الكفر حتى مات، وهذا يعني أنهم يقطعون له بالنار والعياذ بالله. قال المفيد في كتاب الجمل صفحة 25 و200: قال إن القوم طلحة والزبير وأشكالهما مضوا مصرين على أعمالهم غير نادمين عليها ولا تائبين منها. وإن كان يقصد بذلك أعمالهم الحسنة غير نادمين عليها ولا تائبين منها فنعم، وأما إن كان يقصد تلك الترهات وهذه الكذبات التي ينسبونها إليهم فلا والله ما كان هؤلاء قوم سوء كما يزعم هؤلاء الشيعة. إنهم لم يكتفوا بالطعن في دين هؤلاء فقط، وإنما طعنوا كذلك في نسب هؤلاء، فإن طلحة بن عبيد الله كان ابن امرأة من المهاجرات وهي الصعبة بنت الحضرمي، فنسبوا إليها الزنا والعياذ بالله كما في كتاب الأنوار النعمانية في الجزء الأول صفحة 65، وكذلك في كتاب الطرائف للطوسي. يقول في كتاب الأنوار النعمانية: إن أم طلحة كانت لها راية، وإنها استضعت بأبي سفيان فوقع عليها، وتزوجها عبيد الله فجاءت بطلحة لستة أشهر فاختصم فاختارت عبيد الله، وهذا والله من القذف ومن الكذب، نسأل الله العفو والعافية. فليبين لنا هؤلاء الكذابون من شهد على ذلك ومن روى ذلك، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وإننا نريد أن نعرج على آخر اتهام وكذب يتهم به هؤلاء طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وهو اتهامهم لطلحة بأنه تزوج أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي شبهة قد أشرت إلى بعضها في أثناء حديثنا دفاعا عن أمنا رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فإنهم زعموا أن طلحة بن الزبير تزوج أم المؤمنين عائشة حينما خرجت إلى الجمل، وأرادوا أن يبينوا أن هذا الكذب وأرادوا أن يبين أن هذا الكذب الملفق له وجه من الصحة، فقالوا إنها لما أرادت أن تخرج إلى قتال الجمل يوم الجمل قال لها الزبير: كيف تخرجين بغير محرم، مع أن أهل السنة أجمعوا وجماهير أهل السنة وجماهير الشيعة قد ذكروا أن عبد الله بن الزبير كان معها في هذا الموقف، وعبد الله بن الزبير ابن أختها وهو محرم لها وهي التي تكنى به. فعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كنيتها أم عبد الله، وليس لها ولد يسمى عبد الله، وإنما عبد الله الذي تكنى به وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. فهذا الكلام يظهر فيه الكذب واضح جدا، واعتمدوا على ما ورد في بعض الآثار في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فقالوا إن هذا الرجل الذي أراد أن يتزوج أم المؤمنين عائشة هو طلحة بن عبيد الله، ونزلت هذه الآية في حقه، كان يقول: لو قبض محمد لتزوجت عائشة. وهذا الأثر وجد في كتب التفسير بصورة معينة، لكنهم زادوا عليه وشوهوه وجعلوا له حواشية تجعل طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وكأنه رجل فاجر والعياذ بالله، وذلك لأن الأثر الوارد في كتب التفسير أن رجلا من الصحابة ولم يسمى هذا رجل، أن رجلا قال: لئن مات محمد صلى الله عليه وسلم لأتزوجن عائشة. وترد هناك روايات تذهب بهذا الرجل إلى طلحة بن عبيد الله، وجزى الله خيرا ابن عطية رحمه الله تعالى، فإنه باعتراضه على هذه الروايات أرشدنا إلى البحث في أسانيد هذه الروايات والنظر في من روى هذه ضرب هذه التلفيق أو التلفيقات التي تنسب إلى طلحة بن عبيد الله. فقد روي مرسلا من طريق قتادة وكذلك من طريق معمر رضي الله تعالى عنه، وانتهى الأثر إلى قتادة، ولكن سنسلم أنه من طريق معمر. قال معمر فيما رواه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره، قال عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت أن هذا الرجل هو طلحة بن عبيد الله، ونحن لا نعلم ممن سمع معمر رضي الله تعالى عنه. إن الحديث رحمه الله تعالى، إن الحديث إذا كان موقوفا على الصحابي لا يحتج به، إنه لو قال الصحابي رضي الله تعالى عنه قولا فإنه لا يكون حجة علينا. ولو أن الحديث اختلف فيه بين الرفع والوقف وانتهى الأمر به إلى الوقف لتوقفنا في هذا الحديث، ولم يكن هذا الحديث حجة علينا. فكيف بمعمر رضي الله رحمه الله تعالى الذي لم يدرك هؤلاء الصحابة، كيف لنا أن نقبل هذه الرواية؟ ثم إنه مع ذلك لم يبين لنا ممن سمع، فهذا الأثر لا يعتمد عليه أصلا، ولا يوثق في نسبة هذا الكلام إلى طلحة بن عبيد الله. وروي هذا الأثر أيضا من طريق قتادة مرسلا، وقتادة رحمه الله تعالى كان مدلسا، فإنه إذا أسند وعنعن فإننا ننظر في هذا الإسناد جيدا، فكيف وقد أرسل؟ فمرسيله لا يعتمد عليها ولا يوثق بها. وكذلك قد ورد هذا من مرسل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وفيه الواقدي، وهو متروك عند أهل الحديث لاتهامه بالكذب. وكذلك رواه مقاتل بن سليمان في تفسيره، تفسير مقاتل بن سليمان. ومقاتل بن سليمان أصلا يتهم بالكذب وهو ضعيف ولم يدرك أحدا من الصحابة، فكيف يروي مثل هذا الأثر عن طلحة رضي الله تعالى عنه؟ والذي روى هذا التفسير عن مقاتل بن سليمان رجلان، أولهما نوح بن أبي مريم وهو متهم بالكذب أو كذاب، والثاني هذيل بن حبيب وهو أصلا ضعيف وإن كان أمره أخف من أمر نوح بن أبي مريم. وقد رواه ابن جرير من طريق عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف بإجماع أهل التفسير وأهل العلم الذين ذكروه في كتب الجرح والتعديل. ولم يرد موصولا هذا الأثر بنسبته لطلحة بن عبيد الله إلا من طريق عبد الله بن عباس، وهذا هو الأثر الذي يستوقف المرء حقا. كيف يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن طلحة بن عبيد الله قال لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، قال: ينهانا محمد أن ندخل على بنات عمنا، والله لئن مات محمد لا تزوجن عائشة. هذا الأثر بهذا الأسلوب فيه غمز واضح في طلحة رضي الله تعالى عنه، لأن الذي ينهى هنا ليس محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإنما الذي ينهى هنا هو رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي بيّن أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين هو رب العالمين، وهذا وحي. فاعتراض طلحة إذن لا يكون على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحمل أمرا من اثنين في حق طلحة أو ثابت: إما أنه يعترض على رب العالمين سبحانه وتعالى، وإما أنه يعتقد أن هذا القرآن ليس من عند الله وإنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما مصيبة. وهذا لا يظن أبدا بطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهما، ولذلك كان لابد من التدقيق والتحقيق في هذا الأثر. فلما نظرنا في من رواه موصولا، طبعا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي روى هذا الأثر، قال فقال في نفسه، وكذا قال مقاتل بن سليمان، ولا ندري من كان يطلع على نفس طلحة حينئذ حتى يقول فقال في نفسه. من الذي قال ذلك؟ من الذي كان موجودا مع طلحة بن عبيد الله ليسمعه وهو يحدث نفسه؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله غفر لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي يروى عنه ذلك هو الذي يروى عنه أنه ندم على ذلك وخرج ماشيا إلى مكة وحمل على 100 بعير أو 100 فرس وأعتق 10 من الرقاب، وكل ذلك أصلا يحتاج إلى ثبوت ويحتاج إلى نظر في ثبوت. ولذلك رجعنا إلى ما رواه البيهقي موصولا عن ابن عباس من أن طلحة هو الذي قال ذلك، فوجدنا أن هذا يروى من طريق مهران بن أبي عمر الرازي عن سفيان الثوري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبغض النظر عن أي شيء، فإن أهل الجرح والتعديل ذكروا أن مهران بن أبي عمر يخطئ في روايته عن سفيان الثوري، وهذا ذكره الإمام البخاري رحمه الله قال في روايته اضطراب، ثم روى عن إبراهيم بن موسى أن في روايته عن سفيان الثوري اضطراب. فإن قال قائل فإننا حينما نبحث في كتب الجرح والتعديل نجد أن ابن حبان قد وثقه، وكذلك أبو حاتم وثقه، وكذلك وثقه أبو حاتم وابن معين. فهذا الكلام لا يسلم به على الإطلاق، لأن ابن معين نص على غلطه في روايته عن سفيان. مكمن الداء حينما نرجع إلى ترجمة مهران أو مهران بن أبي عمر، أن مهران بن أبي عمر كان رجلا مجوسيا، وأن مهران بن عمر أسلم على يد سفيان الثوري. فهناك أمر يحتاج إلى نظر وإلى وقفة. مهران بن أبي عمر كان رجلا مجوسيا، ونحن نعلم ما فعله المجوس أو بعضهم، أو ما فعله بعضهم حينما دخلوا في دين الله عز وجل. فحينما روى هذا الحديث عن سفيان الثوري أو من طريق أبي سفيان الثوري عن ابن عباس، لابد من النظر في الرجل، في دينه أولا، في مصلحته أن يدلس هذا الحديث أو أن يزيف هذا التزييف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولذلك فإننا لا نطعن في ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حاشا أن يكون ابن عباس كذابا رضي الله تعالى عنه، أو يتهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أبدا أبدا. إنما يؤتى ذلك من قبل أمثال هؤلاء الذين يفترون على الصحابة رضي الله تعالى عنهم الكذب. ولذلك فالصحيح أن هذا ليس من كلام طلحة بن عبيد الله، ورجح ابن عطية رحمه الله أن يكون هذا من كلام بعض المنافقين، وهو اللائق بمن قال هذا الكلام. أما طلحة فحاشاه، وسبحان الله أن يقول طلحة مثل هذا الكلام. فانظر كيف زاد الشيعة في هذا الأثر الذي ورد في كتب التفسير ولم تثبت نسبته لطلحة، يقولون كلاما في غاية الخبث. يقولون كما في تفسير القمي في صفحة 290 في الطبعة الحجرية، وفي الطبعة الحديثة في الجزء الثاني صفحة 195-196، وفي مؤتمر علماء بغداد لمقاتل ابن عطية في الصفحة 38، وفي كتاب الشافي للمرتضى في الصفحة 58 بعد 200، وفي كتاب الطرائف لابن طاووس في الصفحة 92 و93 بعد 400، وفي الصراط المستقيم للبياضي في الجزء الثالث في صفحة 23 و35، وفي منار الهدى ونفحات اللاهوت وتفسير الصافي الكاشاني والبرهان البحراني وإحقاق الحق للتستري وفصل الخطاب للنور التبرصي وغير هؤلاء. قالوا إن طلحة رضي الله تعالى عنه لما نزل قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، قال وحرم الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، غضب طلحة فقال يحرم محمد علينا نساء ويتزوج هو بنسائنا، لئن أمات الله محمدا لنركضن بين خلاقيل نسائه كما ركض بين خلاقيل نسائنا. وفي رواية أخرى ذكروها قال لأتزوجن عائشة، وفي رواية ثالثة وكان طلحة يريد عائشة، فأنزل الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. الآن قد ثبت لبعض من اتصل بنا في الحلقة الماضية وقال أنتم تزعمون أن الشيعة قالوا وقالوا، أين ذلك من كتبهم؟ أنكم تعتمدون على بعض اللقطات المصورة، تعتمدون على كلام بعض المعاصرين، أين ذلك من كتبهم؟ قد وضح ذلك من كتبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يذبون عن أعراض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا سيما عرض النبي صلى الله عليه وسلم، عرض أمنا عائشة رضي الله تعالى عنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحشرنا مع هؤلاء الرهط الكرام. والله إنا لنحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم وأن يدخلنا مدخلهم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال أنس فما فرحوا بشيء فرحهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأسأل الله أن يحشرني معهم. وأي والله وإنا لنحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ونسأل الله أن يحشرنا معهم. أما من يحبون أبا لؤلؤة فنسأل الله أن يحشرهم معه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب منك.